والمقصود بكلمة الإبهاج من أبهج، يعني إذا أدخل السرور والفرح. ولا يمكن للإنسان أن يدرك السرور والفرح في بيته ولا مع زوجته إلا إذا جعل حسن المعاملة الأزواج عماداً في البيت. والزوج صنف الرجل، ولذلك الله عز وجل أمتن بهن علينا، فقال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمرأة صنف الرجل وصنفه، وإلفه ومودته وحبه وعشرته. ولو تأمل كل واحد منا معاشر الرجال حال نفسه يجد أن أكثر أحواله أنه يتقلب في أحضان النساء أكثر، فالأم حوالتها للولد أكثر من الأب حتى في حال الافتراق. ثم يبلغ الرجل منا ويتزوج ويبقى في ضميمتها حتى يموت أو تموت. وإن حصل طلاق أو فراق يبحث الرجل عن ضميمة له، لأنه لا يأنس إلا بها. إذا كان الأمر كذلك فعلى العاقل أن يفكر ما الذي يزيد من الإبهاج ويؤثر في بلوغ المآرب ويوصل إلى إيجاد هذا السرور والفرح على وجه الكمال. إذا تأملنا ذلك لا نجد له سببا إلا حسن معاملة الأزواج. وحتى لا يكون حديثنا ذو شجون فلنجعل هذه المحاضرة في نقاط معينة. أول هذه النقاط ما ذكره الله عز وجل من المودة، فلا يمكن لأي من الزوجين إدراك السرور والحب إلا بالمودة. فمودتها وحبها من أعظم أسباب الإبهاج في البيوت. ولا تنسى أنها قد تركت أباها، تركت أمها، تركت ألفها، تركت عشرتها وعشيرتها لأجلك، ثم أنجبت وربت وخدمت وفعلت، ثم تنظر إليك على أنك أنت قرة العين لها، وأنه لا أحد يساويك في نظرها. فهذا كله يجعلك تجعل المودة والحب أصلاً في معاملة الزوجة. وهذا لا يكفي حتى تخبرها وتكرر الأمر في ذلك وتؤكد الحب لها قولاً كثيراً وفعلاً، حتى قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. ولم يستحي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق، فالواجب على الإنسان أن لا يستحي من الحق وأن يقول: إني أحب زوجتي. يقول لها ويقول من ورائها، فإن ذلك سبب للإبهاج بين الأزواج. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قصت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، لما قصت قصة أم زرع وأبي زرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. فتأملوا معي رعاكم الله أن المودة والمحبة إظهارها من أحسن الأمور في المعاملة المؤدية إلى الإبهاج والمستديمة للعلاقة بين الأزواج، كما قال عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. من أسباب الإبهاج وهو من حسن معاملة الأزواج الدعاء لهم أمامهم ومن ورائهم، وهذا خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام يدعو ربه ويقول بصلاحك: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فيدعو لزوجته وابنها. والصالحون من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإن الدعاء أمامها إشعار لها وإحسان إليها، بل الدعاء أمامها وسيلة لإصلاحها، والدعاء من ورائها سبيل من سبل استجابة الدعاء. وقد جاء في الحديث أن دعاء الرجل لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. كذلك من الأمور المؤدية إلى الإبهاج وهي من حسن معاملة الأزواج أن يعرف الرجل حال زوجته. إن كانت مريضة لا يطالبها بما يطالبها حال المعافاة، إن كانت حزينة لا يطالبها بما يطالبها حال الفرح، إن كانت مشغولة لا يطالبها بما يطالبها حال الفراغ. يدرس حالتها ونوعيتها، فالنساء كما قال بعض الحكماء: النساء أنواع، منهن الجاحدة، منهن الكريمة، منهن اللئيمة، ومنهن ومنهن. على الإنسان أن يعرف حال زوجته فيدرس حالها، فإن عرف نوعيتها عرف كيفية علاجها. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بعد أن خرجت من عدتها ووفاة أبي سلمة، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهي امرأة قد جاوزت 55، حتى قال بعض العلماء إنها كانت في 58. أيا كان، المهم أنها قالت للرسول: اذهب وأخبر نبي الله أني لا أرغب عنه، ولكني امرأة غيرا، وإن لي بنات وإني امرأة كبيرة السن. فأبانت عن حالتها، فلما بلغ الرسول الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام آمرا إياه أن يقول لها: أما عيالك فهم عيالي، لأنها عيال ابن أخيه ابن الرضاع، وأما غيرتك. وهذا هو وجه الشاهد من الحديث، قال: فأدعو الله أن يذهب عنك الغيرة. هذا من الأهمية بمكان أن الإنسان يعرف حالة زوجته وأن يدرسها حتى يجاريها ولا يكسرها ولا يحطمها. فمعرفة حالها ونوعها من أعظم الأمور والوسائل المؤدية إلى الإبهاج بين الأزواج. كذلك من الأمور المهمة في حسن معاملة الأزواج المؤدية إلى الإبهاج إعانتها على الطاعة وتشجيعها بالتي هي أحسن، ترغيباً وترهيبا وتذكيرا وتعاونا على البر والتقوى. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وأولى الناس بتواصيك بالحق زوجتك، أولادك، تأمرهم بالصلاة، تذكرهم بالله، تخوفهم من الله، تزجرهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وهو يصلي الليل فقال رافعا صوته حتى يسمعه أهله، يقول: أيكم يخبر صواحبات البيوت فيرفع صوته حتى يسمع هذا الكلام، ثم يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذا. فتأملوا معي يا رعاكم الله، ما المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالليل ليقول هذا الكلام؟ قامت أم سلمة فسمعت الحديث فأخبرتنا. إذن فيه دلالة أيكن يوقظن صواحبات البيوت، فيه دلالة على أهمية أن يوقظ الرجل أهله للخيرات. إذا رأيت منها طاعة فحسن ذلك منها تزداد من ذلك، إذا رأيت منها إقبالا على المعروف شجعها أكرمها فإنك تجد المزيد عندها. من الأمور المهمة في حسن معاملة الأزواج المؤدية إلى الإبهاج تقديرها واحترامها، فهي إنسانة خلقها الله من لحمك وشحمك ولها مكانة عند الله عز وجل، لا سيما إن كانت قانتة عابدة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا يجوز للرجل أن يقبحها ولا أن يحقرها ولا أن يسبها ولا أن يجدريها، وهذا من الإمساك بالمعروف والإحسان. بيّن الله عز وجل وجوب الإحسان إليهن حيث أخبرنا أنه خلقها من أنفسها، فهذا دليل على وجوب أن نحسن إليهن. قال جل وعلا في أول سورتهن سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. تأمل كلمة منها زوجها، فنشكر الله على هذه النعمة أن لم تكن أزواجنا من صنف الحيوانات ولا من صنف الجنيات ولا من صنف النباتات، هذه نعمة من الله عز وجل. وأعظم نعمة يشكر الله عليها أن لا نحقر النعمة، أن نقدر النعمة، أن لا نزدر النعمة، وأن ننظر إليها نظرة تليق بها وبمكانتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. هذا كلام سيد الخلق صلوات ربي وسلامه. من الأمور التي ينبغي أن نتعامل فيها مع الأزواج حتى نصل إلى الإبهاج التنظف والتجمل والتطيب. مع الأسف أن أحدنا يتجمل لعمله، وإذا دخل إلى البيت تراه رث الهيئة، يتطيب للناس وإذا جاء عندها لا يبالي بما فاح من فيه من رائحة الثوم والبصل أو من الروائح الكريهة الأخرى. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين طيبه الله في القرآن، قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. كان إذا أراد أن يدخل البيت عند الباب يمسك السواك ويتسوك. لماذا يتسوك عند الباب؟ حتى إذا دخل وكلم أهله أو خاطبها أو قبلها لا يشتشم منهم إلا رائحة زاكية، وهو الطيب المطيب صلوات ربي وسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه طيب، ومع هذا كان يتطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. لماذا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وطيب المطيب حتى لا يشم الناس إلا الروائح الطيبة؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لأتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي. تأملوا معي هذا المعنى العظيم: إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي. فالتنظف والتجمل والتطيب من أحسن الأمور المؤدية إلى استدامة العشرة بين الأزواج، وأيضا إلى بقاء هذه المودة والمحبة. أيضا من الأمور المهمة في حسن المعاملة بين الأزواج الموصلة بإذن الله إلى الإبهاج إدلالها. تدلل زوجتك، تناديها بأحسن الأسماء، فقد كان إمامك وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم ينادي زوجته عائشة بالدلال ويقول لها: يا عائش. تأملوا معي شيء عجيب: المرأة قبل أن تأتي إليك هي في بيت أمها وفي بيت أبيها. الغالب في الآباء، الغالب ولا أقول الكل، الغالب في الآباء والأمهات أنهم يدللون أولادهم وبناتهم. إذا جاء عندك فهي امرأة بحاجة إلى الدلال، بحاجة إلى أن تناديها بأحسن أسماء إليها. بل ينبغي عليك أن تلقبها بلقب حسن ولا تلقبها بلقب سيء. والله عز وجل نهى عن ألقاب السوء: ولا تنابزوا بالألقاب. أنت لا تحب أنها تناديك بلقب سيء، مثل رجل ينادي زوجته يا بدينة أو يا سمينة أو يا بطالة. طيب ولو كانت هي سمينة، من أجاز لك أن تعيرها بذلك؟ الله أذن لك أم على الله تفتري؟ هذه الكلمة تدخل في قلبها وتعمل الأعمال وأنت لا تشعر. ينبغي علينا أن نجعل أنفسنا مكانها. والله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من الأمور المهمة في حسن معاملة الأزواج الموصلة إلى الإبهاج غض النظر عن أخطائها والتغاضي عن زلاتها. فالمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ناقصة عقل ودين، خلقة من الله عز وجل. الله يخلق ما يشاء، خلق الجمادات لا حراك فيها، خلق الحيوانات فيها إدراك ولا عقل فيها، خلق الرجال والنساء وجعل فيهم عقلا وفاوت بين عقولهم. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. فإذا كانت هي ناقصة العقل، وإذا جاءها الدورة الشهرية تصبح ناقصة الدين لا تصلي، لأن الصلاة نصف الدين. التوحيد الدين مبناه على التوحيد وعلى الصلاة والعمل. حتى قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان عقلها ودينها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليست شهادة إحداكم بشهادة الرجلين؟ قالت: بل والله يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لأنها في آلام المخاض، في آلام الحيض، في آلام الولادة، يصيبها أمور ما يستطيع الرجال أن تتحمل هذه الأمور. صرخة من صرخات الولادة كثير من الرجال لا يستطيعون أن يتحملها. بل إن من النساء، أقول من النساء وليس كل النساء، بل إن من النساء من تتحمل من الآلام ولا تظهر ذلك لزوجها، حتى إن الرجل ليتعجب من شدتها ومن تحملها. وقد رأينا من هذا أمراً كثيراً. فينبغي على الإنسان يغض الطرف عن زلاتها وأخطائها، فهي أولاً ليست منفردة لك، عندها أولادها، عندها بيتها، عندها أهلها، وإن كنت أنت أهم شيء في حياتها فهي إنسان تخطئ وتصيب، تنسى وتغفر. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يفرق مؤمن مؤمنا. ما تصير أنت عصار تعصر، ها؟ كل ما رأيت منها شيء تنزلها وتنظر إلى التي بقيت، حتى في الأخير لا تراها إلا سيئة الخلق. لا، المؤمن لا يكون هكذا. لا يفرق مؤمن مؤمنا، إن رأى منها خلقا أعجب منها خلقا آخر، أعجب من خلق آخر لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن التغاضي من الأمور العظيمة المؤدية إلى استدامة البيوتات واستدامة الزواج. من الأمور العظيمة في حسن المعاملة الإهداء إليها، أهدي إليها بين الفينة والأخرى، أهدي إليها شيئا يسيرا، تعطيها شيئا من راتبك إن كانت لا تعمل، وتعطيها شيئا من مالك ولو كان عندها مال ولو يسيرا، فإن ذلك من الأسباب العظيمة المشعرة بمنزلتك عندها وبمنزلتها عندك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. ذلك لأن الإهداء من أسباب تقوية الصلات، ومن الأسباب الدافعة لما في القلوب من المغيرات. فينبغي على الإنسان أن يجعل أهله أولى الناس بالإهداء. حينما تفكر بالهدية فكر أن تهدي إلى زوجتك، فهي تتأثر كما يقول الناس ولو بشيء يسير. إذا لم تستطع بخاتم فلو بشيء مما هي تحب من المطعومات أو من الملبوسات. من حسن معاملة الأزواج، ولعل البعض يضحك من هذا، لكن والله هذا دين نتدين لله عز وجل به، إلقام الأكل بين الفينة والفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإدخالك لقمتك إلى في امرأتك صدقة. ذكر بعض العلماء أن هذا اللفظ كناية عن إطعامها، وقال الآخرون بل الحديث على ظاهره. فالرجل ينبغي عليه أن يلقم زوجته شيئا يسيرا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب الشراب فيناولني فأضع فيه على موضع فيه، فأناوله فيضع فاره على موضع فيه. من منا يفعل ذلك اليوم؟ ألسنا نحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا أن نحصل لها الطعام، هذا ليس من الإحسان، هذا واجب علينا. تقديم النفقة لها، تقديم الكسوة لها، إعطاء ما به هي تشتري، ما تحتاج إليه من الكسوة والطعام، هذا أمر واجب. وحد ذلك هو المعروف، وليس الإسراف والترف، وحد ذلك المعروف. قال بعض الفقهاء في الكسوة: كسوة في الشتاء وكسوة للصيف، وما زاد من ذلك فهو فضلة وإحسان منك إليها. قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق، أيضا ينفق حتى لو كان مضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. الآية ذكرها الله في سورة الطلاق، وفي هذا أزعم أن في هذا إشارة إلى أن من أسباب الطلاق عدم الإحسان في الإنفاق، فإن بعض الرجال يركبون البخل ويجعلون ويتصفون بالشح، فتضطر المسكينة إلى طلب الطلاق. فالنفقة حق واجب على الزوج لزوجته، أكنت حاضراً عندها أم غائباً عنها، نفقتها في ذمتك. إذا لم يجد الزوج في وقت، فأنفقت المرأة على نفسها من مالها، أو اقترضت لتنفق على نفسها، قال الفقهاء: الزوج ملزم بدفع ما اقترضته أو بدفع ما أنفقته من مالها. هذا ما هو إحسان، هذا فرض أنت ملزم به شرعا. أي دين تجده هكذا؟ كنت أدرس الجاليات المسلمة في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية، فأحد الناس الذين أسلموا قلت له: ما سبب إسلامك؟ ودائما كنت أحب أسأله. فأحدهم قال: سبب إسلامي أني دخلت مطعم أنا وزوجتي، قال فدفعت المال الوجبة عن نفسي وهي دفعت عن نفسها، وجاء رجل بجواري ودفع النفقة عن نفسه وعنها، فقلت لها: لماذا تدفع النفقة عنها؟ قال: هذه زوجتي ونفقتها واجبة علي. قال: يا ما أنت؟ قال: أنا مسلم. قلت: الإسلام يأمرك بهذا؟ قال: نعم. قلت: والله هذا دين عظيم. فأسلم الرجل بهذا السبب، لهذا الأمر العظيم الذي ربما بعضنا يحتقر هذا الأمر ولا يؤديه على وجه الكرام. عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال صلى الله عليه وسلم: يطعمها إذا طعم. ما يصير تميز طعامك عن طعامه، ما تأكله وإن كنت أنت صاحب المال هي تأكل معك. يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسي أو إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يحجر إلا في البيت. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت امرأة عثمان بن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأينها سيئة هيئتي، يعني ما هي مهتمة بهندامها وشكلها وزيها، فقلنا: ما لك؟ ما في قريش رجل أغنى من بعلك، لماذا أنت أنت هكذا؟ قالت ما لنا منه شيء، ما لنا منه شيء، يعني ما لنا نصيب فيه. أما نهاره فصائم، وأما ليله فقائم. الأصطلاح هو أنها المنصب بتاع ربنا، عبادة نهار عبادة ليل. متى يجد الوقت؟ لا، لا يجد الوقت، لا، في النهار صائم وفي الليل قائم. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان أما لك في أسوة؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ فداك أبي وأمي. قال أما أنت فتقوم الليل يعني كله، وتصوم النهار يعني كل يوم، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، صلي ونم. ما حد قال لك لا تصوم، صلي ونم وصم وأفطر. قال فأتتهم المرأة بعد ذلك كأنها عروس، تغيرت خلاص. فقيل لها ما؟ قالت أصابنا ما أصاب الناس. الحديث أصله في الصحيح، وهذا لفظ ابن حبان. قد يقول قائل هي تكفر العشير، هي تتمنن عليه، هي تفعل. قلنا هذا وصف لازم للنساء، هي تكفر العشير فلا تطلب منها المقابل. كل ما تفعل، وهذه والله قائلة، إن تعاملت في حسن معاملة الزوجة مع الله لا تبالي بكفران عشيرها، لأنك تفعل الخير وتلقيه في ميزان الحسنات مو في البحر. الناس يقول اعمل الخير ورميه في البحر، لا، نعمل الخير وننساه في ميزان الحسنات، تجده يوم القيامة. من تعامل مع زوجته بالاحتساب فاعمل هذه الأمور وابذلها كلها لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أثر ذلك عاجلا وآجلا في بيتك وفي ومع زوجتك ومع أولادك أيضا. من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نهتم فيها في حسن معاملة الأزواج المنصلة إلى الإبهاج، قضاء حاجات البيت الخارجية عنها، بل وأن تكون في مهنة أهلك إن كنت في البيت فارغا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله، شوف لما قال في مهنة أهله غير في مهنة نفسه، غير في مهنة بيته، يعني أنه يخدمها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخاف اليوم الرجال يسوون مظاهرة عليه، إن شاء الله الجمعة القادمة نسوي محاضرة عن حقوق الرجال على النساء. نعم إن شاء الله سوف. تقول أم المؤمنين عائشة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حاجة، إن كان يكون في مهنة أهله ويحلب الشاك، تعمل معه ويخرق الثوب ويصلح النعل، هذا كله في البيت، فإذا أذن المؤذن لا يعرفنا ولا نعرفه. فكيف بعض الرجال اليوم مع الأسف، كما قال في حديث الميزان، قال أحد إحداهن أما أنا فزوجي فإذا دخل فهد، يعني إذا دخل نائم خلاص على طول، ما هو هذا وظيفتك؟ ينبغي أن تسأل عن حاجاتها في البيت إذا استطعت، في الخارج. من الأمر العجيب جدا أن الإنسان لا يبالي بحاجة أهله، اسألها عن ضرورياتها، عن حاجياتها. نعم لا ألزمك بكمالياتها فلست مسؤولا عن ذلك، ولكنك مسؤول أمام الله عن ضرورياتها وأنت متفضل بحاجياتها. فإن أتيت بالكماليات فأنت أنت لا مثل لك. في الإحسان، والله جل وعلا يحب المحسن أيضا. وهو مندرج تحت هذا أن تذهب معها ولا تتركها خلوة، فهذا من الأمور المهمة في حسن معاملة الأزواج المؤدية لهذا. تذهب معها في قضاء حوائجها، لا تتركها تذهب للطبيب وحدها ما دام عندك وقت، لا تتركها تذهب للأسواق وحدها ما دام أنت عندك فراغ. كيف ترضى أن تذهب هي بمفردها؟ أما تخاف عليها من الرجال؟ ما دمت قادراً على الخروج معها فلماذا تتركها تخرج وحدها؟ تأملوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم معتكف، معتكف عبادة، ما هو نائم في بيته، معتكف عبادة. فجاءت صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها إلى المسجد، فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة حتى ذهب شيء من الليل، فأرادت أن تنقلب إلى بيتها، وبيتها يعني فلنضرب بالآن مثال، البيت كان معتكف النبي صلى الله عليه وسلم على يمين مسجده، وبيت أم المؤمنين صفية كانت بالنسبة لمسجدنا إلى الزاوية التي تكون فيها دورات المياه. المهم أنها تحتاج أن تخرج من المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها. شيء غريب جدا. احنا اليوم نقول خلاص قريب البيت روحي، لا. فمر على النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما على رسلكما، ليش تستعجلون؟ هذه أمكم، أما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال نعم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. من الأمور المهمة أيضا في حسن معاملة الأزواج الموصلة بإذن الله إلى السرور والإبهاج عدم إظهار التململ منها. لو أنها نسيت الأمر مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، ينبغي أن تصبر عليها ولا تمل ولا تظهر الملل منها، فإن هذا شيء هو وصف لابن آدم نسي ولم نجد له عزما. وما سمي الإنسان إنسان إلا النسيان. ثم إن المرأة ربما تكون قد طبعت بطابع في بيت أبيها، تحتاج منك إلى وقت حتى تتغير، فلا بد أن تصبر عليها. قد تكون صراخة رافعة الصوت عادتها هكذا، تربت على هذا. قد تكون متململة، قد تكون متهذرمة، قد تكون متحدثة. هذه صفات أنت لا بد أنك لا تظهر التململ منها، وإنما تجتهد في تغيير هذه الصفات، تجتهد. والشيء العجب لنتأمل هذا الحديث في حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته عائشة رضي الله عنها. تزوجها وهي صغيرة السن، أي نعم بلغت لكنها صغيرة السن. فلما جاء أهل الحبشة يلعبون بالرماح في يوم العيد في ساحة المسجد، أرادت عائشة رضي الله عنها أن تنظر، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد النظر، ففتح الباب وإذا هي قد وضعت رأسها على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أهل الحبشة رضي الله عنه. حتى قالت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبعت؟ فربما قالت لا لتنظر مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسكت عنها ساعة ثم يقول لها شبعت؟ فتقول نعم، ثم حينئذ تلهى. تأملوا معي هذا شيء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، فينبغي علينا أن نكون مثله في بيوتاتنا. أيضا من حسن معاملة الأزواج الموصلة إلى الإبهاق بإعطائها شيئا من الوقت. وقد بوب عليه البخاري باب مسامرة الرجل زوجته ساعة من الليل. أنت طول النهار عندك عمل وعندك وظيفة وعندك أشغال، فلما تأتي من الليل أعطيها ساعة، تحدث معها ساعة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس وهو صغير السن في العاشرة من العمر أراد أن ينظر إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فجاء إلى بيت خالته، أراد أن ينام عند بيت خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين. يقول ابن عباس فوضعت رأسي على عرض المسامرة، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم وخالتي رأسهما على طول المسامرة، فتحدث ساعة. لاحظ الآن، إذا معنى هذا الكلام أنه ينبغي أن يتحدث الإنسان، والساعة في عرف الشرع، الساعة في عرف الشرع بحسب طول النهار وقصر النهار، لا يقل عن 45 دقيقة ولا يزيد عن ساعة ربع. بعض الناس، ولعلي أنا ترى لما أقول الكلام هذا مو معنى أني أنا رافع على، لعلي أنا أكون أول الناس من هذا، بعض الناس من شدة التعب في الخارج إذا جاء مجرد من يضع رأسه إذا هو يشخر، وهي المسكينة تنظر أنك أنت طول النهار ما غايب وفي آخر الليل مشخر، فلا هي فرحت بمقدمك ولا هي قرت بنومتك لأنها ما تستطيع أن تنامها، فلا بد أن نعطيها شيئا من الوقت. حاول قدر الإمكان أن تجعل لهم وجبة تتحدى أكل معهم وتتحدث، إما الفطور إذا لم تستطع أو الغداء إذا لم تستطع فالعشاء. إذا لم يكن عندك إلا وجبتان فاحرص على أن يكون أحد الوجبتين مع الزوجة والأولاد، فهذا شيء مهم. ولولا أهميته ما بوب عليه البخاري والسمع بعد العشاء منهي عنه، لا سمر بعد العشاء. طيب واللي رايحين جايين كلهم واقعين في المكروه عند جمهور العلماء وفي المحرم عند بعض العلماء، إلا المسامرة جائزة في أربع حالات ذكرها العلماء. الأول باب المسامرة في العلم بوب عليه البخاري في كتاب العلم، والثاني باب المسامرة في شأن المسلمين، في شأن المسلمين بوب عليه البخاري أيضا في أظن في كتاب الجهاد، والثالث باب المسامرة مع الزوجة، والرابع في كتاب الأدب باب المسامرة مع الضيف فقط. قد يقول قائل أروح عند صاحبي تحدث معه، خل صاحبك يجي تحدث معه العصر، تحدث معه بين المغرب والعشاء، أما بعد العشاء هذا حق أهلك عليك، إلا إذا كان عندك درس كما ذكر هذه الأمور الأربعة المستثنى. أيضا من حسن معاملة الأزواج الموصلة إلى الإبهاج إن شاء الله أن تجعلها رفيقة الدرب، صاحبة المشورة والرأي، مكنونة الأسرار، لا سيما إن علمت أنها امرأة تحفظ أسرارك وأن مشورتها تعني الكثير. وقد بوب البخاري باب مشورة الرجل زوجته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، كانوا معتمرين، منعهم الكفار، الآن أصبحوا محصرين، فعليهم أن يتحللوا ويذبحوا الشاة، فأمر أصحابه أن يتحللوا كلهم واقفين حزينين، كيف وقعنا هذا العقد وفيه المنع من بيت الله والطواف بيت الله؟ أمرهم أن يحلقوا أو يقصروا، واقفين واجبين، ما أحد منا يحلق رأسه. ليس هذا عصيانا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفهمه بعض السفهاء، وإنما هذا لأجل انتظار شيء من الله فرج. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم احلقوا أو قصروا، واقفين واجبين، الأنصار المهاجرين. شيء عجب. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل إلى خيمته، وكان عند أم سلمة، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الغضب، فقالت ما لك يا رسول الله؟ قال ولا تعجبين، أمرهم أن يحلقوا ويقصروا ولا يفعلون. تأمل المشورة الآن وفائدتها. فقالت يا رسول الله، هي فهم أنهم لا يفعلون ذلك عصيانا وإنما انتظارا من الفرج من الله. فقالت يا رسول الله اخرج إليهم ومر غلامك يحلق رأسك، فإذا رأوا ذلك امتثلوا. شيء عجب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أمر غلامه أن يحلق رأسه، فجاء الغلام فحلق رأسه، فحلق الصحابة رؤوسهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا بالموسي من شدة ايش؟ ما وجد من الصحابة، لكن الحرج كان من الله عظيم. إذا لا بد للإنسان أن يجعل شيئا من المشورة معه، وذلك سبب من أسباب استدامة العشرة. نعم، سبب من أسباب استدامة العشرة بين الأزواج. كذلك من الأمور المهمة أيها الإخوة أن يهتم الرجل بمعالجة زوجته ومداواتها، ولا يبل منها إن مريضت، ولا يبل منها إن مريضت، فربما هي تفعل نفس الشيء الذي أنت تفعله معها في حال مرضها. والأيام دول، وكم من امرأة اعتنت ببعلها يوم مرضه حتى مات، وكم من رجل صالح اهتم بزوجته يوم مرضها حتى عافاها الله ومات في يوم من الأيام، وهو من آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورأسا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ورأسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما عليك، لو أنك مت لقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك. من شدة الغيرة ذهب الألم الذي كان يجدها، وقالت وتفعل ذلك ثم تجدني أو أجدك معرسا على إحدى زوجاتك. فكرت في هذا الأمر، ما فكرت بفضل صلاة رسول الله عليها وبكفن رسول الله لها وبإنزال رسول الله إياها. والشاهد من هذا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها، واهتمامها أيضا واهتمامها هي به، حتى قالت رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استكبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. فينبغي على الإنسان أن يكون وفيا لزوجته، كما كانت زوجة أيوب وفية لأيوب، كانت وفية لأيوب، وكان إبراهيم عليه السلام وفيا لسارة مع غيرتها، مع غيرتها الشديدة وسرعتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لزوجته خديجة حتى بعد مماتها، من حسن معاملة الأزواج الموصلة للإبهاج البعد عن الإيذاء قولا أو فعلا أو إيذاء في مالها أو إيذاء في أهلها. إياك أن تذكر أهلها بسوء ولو كان الشيء موجودا فيها، فذلك يشعرها بالنقص. إياك أن تكون مختلسا لمالها، فإن ذلك سبب لخراب البيوت. إياك أن تؤذيها بالقول سبا وشتما أو بالفعل ضربا. تأملوا معي أن الله عز وجل لأجل أن لا تتأذى هي قال يسألونك عن المحيط، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. لماذا أمرنا أن نبتعد عنها؟ قال بعض المفسرين لأن المحيط أذى، أول من تتأذى هي، فإذا كان هذا الفعل يسبب الإيذاء لها أمرنا الله أن نبتعد عن ذلك، فهذا دليل على أهمية البعد عن الإيذاء. وقال عز وجل فامسكوهن بمعروف أو سلحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يتزوج ويريد أن يطلق لكن لا يطلق إلا بمقابل، والله يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بل إن الله عز وجل دفعا للأذى عنهم نهانا عن عضلهم، فقال إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن لينكحن أزواجهن إلى تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا مبينا البعد عن أخذ أموالهن بالإكراه يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا أمر حق، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يجوز لك أخذ مالها إلا بطيب نفس منها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا وعاشروهن بالمعروف. الحالة الوحيدة التي يجوز لك أن تأخذ المهر منها وأن تطلب منها الخلع أنها تكون عياذا بالله زانية أو ظهر منها ذلك. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، بعض الناس يقول زوجتي كذا وزوجتي كذا وزوجتي كذا، فإن كرهتموهن اسمع إلى قول الله فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خيرا كثيرا. وقرأت في كتب التاريخ أن رجلا من الصالحين تزوج امرأة قبيحة المنظر، قال فلما دخلت عليها كرهتها وابت نفسي عنها وعفتها، فتذكرت قول الله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول فأمسكتها فوالله ما رأيت منها إلا خير حتى ماتت ورزقني الله منها الولد، ثم تزوجت بأخرى جميلة طابت نفسي فيها وقرت عيني لها ووالله ما رأيت منها الخير قط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كلمت يمينك. والله جل وعلا يقول مبينا ينبغي لنا أن نؤدي هذا الحق حتى في حال الطلاق لو وقع. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا للمعروف. والآيات في هذا كثيرة، والواجب علينا أن نعدل في المعاملة فيهن. قال الله عز وجل للمعددين فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وما هذا إلا مراعاة لخواطرهن، وحذر الأزواج من الميل الظاهر مع نفيه التسوية القلبية، وكل هذا خبرا وجبرا لخاطرهن. قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، أي في الظاهر، جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه ابن ماجه والترمذي. قال الخطابي في هذا دلالة على توكيد وجوب القسط بين الضرائر والحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين النساء ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. نقول إن الله جل وعلا إحسانا إليهن نهانا عن الجمع بين الأختين حتى لا يقع فيما يضرهن في دينهن من قطيعة الرحم، فقال تعالى لا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء للرحم بينهن عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وإحسانا إلينا وإليهن لم يمنعنا الله تبارك وتعالى حتى مع حال عدم وجود الماء من قربانهن، بل شرع الله تبارك وتعالى لنا البدن، فقال عز وجل وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما قال إذا لم تجدوا الماء لا تقربوهن، هذا من إحسان الله عز وجل إلينا وإليهن، وهو من أسباب دوام العشرة، وأوجب لهن المهر فريضة، وهذا من الإحسان. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وأمر بالإحسان إليهن أن إذا لم نقدر على دفع مهر المثل لهم أن نتجاوزها إلى غيرها حتى لا نظلمها حقها. فقال تعالى يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن الآية. وقال تعالى حتى في وقت النشوز بين لنا كيف نحسن إليهن، فقال عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن ترفع صوتها عليك وتراودك وترددك تخالف أمرك، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وعن سليمان بن عامر بن الأحرص قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر وعظ، ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشه مبينه، فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. اذا لم يجوز الشارع الضرب الا عن فاحشه مبينه. فان طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال: ان لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ومن الاحسان اليهن عدم اخذ شيء دفع اليها او اهدي اليها ولو كان قنطارا من الذهب والمال، كما قال عز وجل: وان اردتم استبدال زوج مكان زوج، تريد تطلق هذه وتاخذ واحده ثانيه، وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. اتاخذونه بهتانا واثما مبينا؟ وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ قال الامام ابو داود الطيالسي رحمه الله: باب ترغيب الزوج والوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها. اورد تحت هذا الباب حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ان الله تبارك وتعالى يوصيكم بالنساء خيرا، ان الله يوصيكم بالنساء خيرا، ان الله يوصيكم بالنساء خيرا، ثلاث مرات. ان الله يوصيكم بامهاتكم وابائكم واخوانكم وعماتكم وخالاتكم. وصى بزوجته ثلاث مرات، وصى بالبقيه. ثم قال: ان الرجل من اهل الكنائس ليتزوج المراه وما يعلم ما له بها من الخير، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموت حرما. سبحان الله، شيء عجيب. يقول ان النصارى يتزوجون وهم ما يعرفون، يتزوجون ويحملون الوحده ما يعرفون هذه فيها خير ولا شر، ثم يحرم عليهم الطلاق. طيب وانتم تاخذونهم وتعلمون ان الطلاق ماذون لكم فيه، فاتقوا الله واحسنوا استدامه العشره. قال ابو سلمه وهو احد رواه الحديث: فحدثت بهذا الحديث عن العلاء بن سفيان الغساني، فقال: بلغني ان من الفواحش التي حرم الله مما بطل، ما قال الله عز وجل والفواحش ما ظهر منها ما بطل، فالعلاء بن سفيان يفسر معنى ما بطل، قال: ان من الفواحش التي حرم الله مما بطل لم يبين ذكرها في القرآن أن يتزوج الرجل المرأة. نحذر من هذا، أن يتزوج الرجل المرأة فإذا قدمت صحبتها، صارت قديمة، جلست معها عشرة سنين وطال عدها ونفضت ما في بطنها طلقها من غير ريبة. هكذا رواه الحاكم بهذا اللفظ ايضا. من حسن المعاشره مع الزوج ان الشارع جوز الكذب الذي هو التوريه لاستدامه حسن العشره بين الازواج. اما ان تجلسوا واما ان تصلوا، اما تقفون ما في، نكمل المحاضره. وابقاء لحسن العشره بين الازواج جوز الشارع التنازل في بعض الحقوق. قال الحافظ البيهقي رحمه الله: باب المرأة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها فلا يطلقها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيه، فيبلو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هي يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين سنت وفرقت، أي خافت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي هو لعائشة، فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: في ذلك أنزل الله وفي أشباهها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشر. وعن سعيد بن المسيب قال: كانت ابنة محمد بن مسلمة عند رافع بن خديج وكره منها كبرا وإما غير ذلك أو سبب آخر، فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما شئت، فاصطلح على صلح فجرت السنة بذلك ونزل القرآن: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. رواه البيهقي. وخطب سمرة بن جندب على منبر البصرة وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة تعش بها فدارها تعش بها. وقدم جرير بن عبد الله على عمر فسأله عن أشياء، فكان فيما يسأله قال: وجدت نساء؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما أستطيع أن أقبل امرأة منهن في غير نوبتها، وما خرجت لحاجة إلا قالت: كنت عند فلانة، كنت عند فلانة، وكنت عند فلانة. فقال عمر رضي الله عنه: إن كثيرا منهن لا يؤمن بالله، أي بأمر الله، لا يؤمن بالله ولا يؤمن للمؤمنين، ولعل أحدا يكون في حاجة بعضهم أو يأتي السوق فيشتري الحاجة لبعضهم فتتهمه. فقال ابن مسعود: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن إبراهيم خليل الرحمن شكى إلى الله رداءة في خلق سارة فقال له: إن المرأة كالظل، إن تركتها عوجت وإن قومتها كسرت، فاستمتع بها على ما فيها. فضرب عمر بين كتفي ابن مسعود وقال: لقد جعل الله في قلبك من العلم غير قليل. رواه راهويه في مسلم. وعن ابراهيم التيمي قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ينبغي للرجل ان يكون في اهله مثل الصبي. صعب شيء، لكن هكذا ارشادات عمر. قال عمر: ينبغي للرجل ان يكون في اهله مثل الصبي، فإذا التمس ما عنده وجد رجلا رواه باب الدنيا. وعن المدائري قال: قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لا يكون الرجل قدم اهله حتى لا يبالي اي ثوبيه لبس ولا ما سد به فوره الجوف. الانسان الذي يريد ان يكون رجلا قيما في بيته عليه ان لا يبالي بثيابه ولا بمطعمه، ماذا طبخت، ماذا سوت لك من الثياب، لا تبالي. اما تدخل: هذا مالح، هذا كذا، لماذا ما طبخت؟ هذه ما هي قوامه، هذه سفاهه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لاحدى زوجاته عن عشره سنين: لماذا لم تفعلي كذا، لماذا لم تطبخي كذا. هذا امر ما ينبغي يا اخوان، والله ما ينبغي، والله الذي لا اله الا هو. ان والدي رحمه الله عاش اكثر من 33 سنه مع والدته رحمه الله، والله ما قال يوما واحدا لامي: لماذا تطبخي كذا، ولماذا طبختي كذا. واني لارجو ان اموت وان زوجاتي يشهدن اني لم اقل لهن يوما: لماذا لم تطبخي كذا، لماذا طبختي كذا، لماذا ملحت، لماذا حليت، لماذا فعلت. ينبغي ان تحسن منها كل فعل حتى تستديم العشره. اخيرا اختم الحديث باهميه احضار النيه في التعامل مع الزوجه، فوالله انك في تعاملك مع زوجتك تدرك اجرا عظيما، حتى في قضاء وطنك تدرك ثوابا، في معاشرتها بالمعروف تدرك ثوابا، في قبلتك اياها تدرك ثوابا، في ضمك لها تدرك ثوابا، في احسانك اليها تدرك ثوابا، في اعفافها تدرك ثوابا، وغير ذلك من المصالح الكثيره. نسال الله جل وعلا ان يجعل لنا من زوجاتنا قره اعين وأن يصلح لنا بيوتاتنا وأن يصلح لنا ذرياتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. ونلتقى إن شاء الله في الجمعة القادمة على الابتهاج في حسن معاملة الأزواج. صلى الله على نبينا محمد.